فنزل يحدو، يحدو بالقوم. الحدو هو الرجز والشعر الذي ينشط القوم ولا محذور فيه أو يكون فيه تشجيع لهم على الجهاد. فجعل عامر يحدو يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، خاطب الرب سبحانه، ولا تصدقنا ولا صلينا، يعني إن الله تعالى هو الذي وفقنا والذي هدانا، كما قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. فنقول: الله لما اهتدى المهتدون، فبنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. وليس ذلك بحول من الإنسان ولا قوة، ولكنه بتوفيق الله. والإيمان نعمة أنعم الله بها على المؤمنين وخصهم بها دون غيره من الكفرة، كما قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هذا من فضله تعالى ونعمته: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا. يعني أننا نغفر فداء لك يا الله، يعني أننا نقدم محبتك ومحبة مرضاتك على أنفسنا وأموالنا وأهلينا، نقدم أوامر الله وأوامرك يا الله وأوامر رسولك على مراد نفوسنا. فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إلا قد دعا، ثبت الأقدام إذا لقينا العدو، ثبت أقدامنا حتى لا نفر، وألقي سكينة العين، ألقي سكينة في قلوبنا يا الله. إنا إذا صيح بنا أبينا، إذا صيح بنا العدو أبينا عليه، فنقاتله ولا نتركه، بل نقاتله طاعة الله ولرسوله، وبالصياح عولوا علينا. إذا صاح المجاهد ودعا داعي الجهاد فإنه عول علينا، فإن نستجيب ونلبي الداعي، وبالصيح عولوا علينا. وهذا تبين أن هذا الرجل كله خير، الرجل هذا اعتراف لله تعالى بتوفيقه ونعمته، ودعاء له بالثبات، ودعاء سؤال الله ودعاءه بالثبات، سؤال الله الثبات، تثبيت الأقدام وإلقاء السكينة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق الذي يحدو؟ قالوا: عامر بن أكوع. فقال: يرحمه الله. قال: رجل من القوم وجبت يا نبي الله، يعني أنه استشهد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة، لأن إذا دعا لأحد بالرحمة علم أنه سيستشهد وسيكون شهيد. فقالوا قال ولذلك قالوا قال يرحمه الله، وهو يفرح بذلك يسر. قال: رجل من القوم وجبت يا نبي الله، وجبت له الشهادة لولا أمتعتنا به، يعني بكلماته. قال فأتينا خيبر فحاصرناه حتى أصابتنا مخمصة شديدة. جاء في بعض أن الحصار طال مدة طويلة، وأنه فوق ما يقارب 20 يوما أو يزيد، فهو حصار طويل، حتى أصاب الصحابة مخمصة شديدة، يعني جوع شديد بسبب قلة ذات اليد، ليس معهم شيء، ما عندهم أقوات، انتهت الأقوات، طالت مدة الحصار، رحمك الله. ولهذا جاء أنه وقت الحصار أنه رمي بشحن، رمى بعض اليهود بشحن، فأخذه عبد الله بن مغفل، قال: رمي بشحن ونحن في حصار خيبر جراب من شحن. قال: فأخذته فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيت أن يأخذ هذا الشحن الذي رمي به من قبل اليهود، شحن جراب من شحن. قال: فالتزمته فقلت: اليوم أخذه ولا أعطيه أحدا. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت، لأن هذا الشيء القليل اللي من الطعام والفاكهة اللي أخذ من رب العدو، ما يعتبر هذا من الغنيمة التي تخمس، يؤكل ما يحتاجه الإنسان. حتى أصابتهم مخمصة شديدة، يعني جوع شديد بسبب الحصار، طول الحصار وانتهاء الأزواج التي معهم. قال ثم إن الله تعالى فتح عليهم بعد مدة الحصار الطويل. فلما أمس الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرة، جيش كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ رأى نيران مد البصر، الجيش طويل ولا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع أن يذهب ينظر ما هذه النيران، سأل ما هذه النيران أوقدت، نار هنا ونار هنا ونار هنا، نيران الجيش أوقد نيران، فقال النبي ما هذه النيران على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم يا رسول، قال على أي لحم؟ قالوا لحم الحمر الإسية، الحمر الإسية الحمر الأهلية، ثم قال لهم الحمر الإسية وقال لهم الحمر الأهلية تفريقا بينهم الحمر الوحشي، الحمر الوحشي صيد مخطط، مع تجدون في حديقة الحيوان مخطط وصيد نوع من الصيد، هذا حمار الوحشي، حمار الوحشي صيد، أما الحمار الأهلي أو الحمار الإنسي هذه الحمر التي في البلد تركب، وكانت قبل ذلك مباحة، قبل ذلك كانت مباحة، كانت في أول الإسلام تؤكل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها، عقوبة، عقوبة لهم حيث أنهم بادروا ولم يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، أهرقوها، القدور، القدور تطبخ فيها الحمر الحبيب الحمر، فقال أهرقوها يعني أكفئوا القدور واكسروا القدور، عقوبة، عقوبة لهم يعني بادروا ولم يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أو نهرقها ونغسلها، نغسل القدور ولا نكسرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك، رخص لهم بعد ذلك لما طلب سائل أنها تبقى القدور ولا تكسر. ومن هنا من هذا الوقت جاء تحريم لحوم الخمر الأهلية في خيبر. في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، تغلي، تغلي باللحم وأكفئت القدور، حرمت، جاء التحريم، نزل تحريمها من الآن. فلما تصف القوم يعني المسلمون واليهود القتال، كان سيف عامر قصيرا، وفي رواية أخرى أنه تبارز وهو يهودي، تبارز هو يهودي، فتبارز عامر، عامر بن أكوع أخو سلمة، كان سيفه قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه، رجع رأس السيف طرفه إلى عين ركبة عامر فأصابه فتسممت الركبة فمات منها، يعني خطأ هذا، خطأ ما أراد هذا، يريد يقتل الكافر، يقتل اليهودي بسيفه، لكن السيف قصير فرجع رأس السيف وذبابه يعني رأسه طرف السيف إلى ركبة عامر فأصاب عين الركبة وجرحها وتسممت فمات منها. فلما قفلوا قال سلمة أخوه، سلمة بن الأكوع، رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بيدي، وفي لفظ الآخر رأى حزين، قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي، فتفدية، أن يعني الرسول يفدى بالآباء والأمهات، للمحبة مقدم على محبة الآباء والأمهات. زعموا أن عامرا حبط عمله، تحدث الناس قالوا حبط، حبط عمل عامر لأنه قتل نفسه، قتل نفسه فعمله حابط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد. قل عربي نشأ بمثله، نشأ، قل عربي مشى بها مثله، وفي رواية حاتم قل عربي نشأ بها مثله، وفي قل عربي مشابها مثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قولوا كذب من قال يعني أخطأ، أخطأ، وإذا أخطأ الإنسان يقال له كذب، يقول كذب أبو السلام، صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني أخطأ، فيقال لمن أخطأ في شيء كذب، كذب قال يعني أخطأ، لم يبطل عمله بل له أجرين. ما هما الأجران؟ أجران مقابل أي شيء، إنه لا، إن له لأجرين، إن له لأجرين، الأجرين مقابل أي، مقابل أي شيء، إنه لجاهد مجاهد، إن له لأجرين. ما هما الأجران مقابل أي شيء الأجرين؟ نعم، ها ها، الشهادة أجر، والأجر الثاني ها ها، الصلاة عليه؟ لا، الصلاة عليه كل واحد يصلى عليه. نعم، محسب أجر الجهاد وأجر الشهادة يعني. نعم، تكلم عليه الشارع. ها نويش لشهيد فصلى عليه، يصلى عليه. نعم، معروف أن الشهيد لا يصلى عليه، يقتل بدمائهم، والشهداء يدفنون بدمائهم وأموالهم، فكيف صلي عليه؟ نعم، لا، لأنه لأن الذي لا يغسل شهيد المعركة، أما إذا تأخر موته يصلى عليه، إذا أصاب جراح ثم تأخر جلس يوم يومين يصلى عليه بعد ذلك. صلى عليه، والله أعلم، يظهر أجر الشهادة وأجر الجهاد. قال إنه إن له الأجرين، وجمع بين أصبعيه اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وفسر جاهد مجاهد، جاهد الأجر ومجاهد أجر آخر، جاهد المشقة، المشقة التي حصلتها ثم الشهادة، تكلم عليها الشارح.
قال ابن تيم،
نعم،
الجاهد من يرتكب المشقة، ومجاهد أي لأعداء الله.
إيش؟ قال ابن تيم،
قال ابن تيم،
إيه،
صفحة 467،
إيه،
قال ابن تيم الجاهد من يرتكب المشقة، ومجاهد أي لأعداء الله.
جاهد إيش؟
في قوله إنه لجاهد مجاهد.
نعم،
في آخر أحسن ما إليه، قال
من يرتكب المشقة،
الجاهد من يرتكب المشقة،
إيه؟
ومجاهد أي لأعداء الله تعالى.
نعم،
ما يكون هذا هو
مجاهد، هذا مجاهد، هذا الجهاد، والجاهد ارتكب المشقة، حصلت بعد المشقة الشهادة، تعقبها الشهادة. قل عربي نشأ بها مثله، وهذا الحديث فيه أن المسلم إذا قتل نفسه خطأ في الجهاد أو غيره، كما لو رجع إليه بباب سيفه، فإنه لا يكون قاتل لنفسه، لا يكون قاتل لنفسه. بعض الصحابة أشكل عليه، ظنوا أنه قاتل نفسه، فلذا قالوا حبط عمله. وفي رواية أخرى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سلمة حزين، قال ما لك حزين؟ قال رسول الله الناس يتحدثون يقولون إن عامر حبط عمله لأنه قتل نفسه. قال كذب من قال، كان يخطأ، إنه لجاهد مجاهد. ففيه دليل على أن المسلم إذا قتل نفسه خطأ في الجهاد أو في غيره، كما لو رجع إلى ذباب سيفه، فإنه لا يكون قاتل لنفسه. وفيه دليل على أن العمليات اللي يسمونها العمليات الانتحارية والاستشهادية ليست عملية استشهادية، ولكنها عمليات انتحارية، لأن الذي يفجر نفسه قتل نفسه باختياره ليس خطأ. إذا كان أشكل على الصحابة، إذا أشكل على بعض الصحابة أشكل عليهم أن عامر حبط عمره، قالوا حبط عمره لأنه قتل نفسه، هو قتل نفسه خطأ، فكيف بالذي يفجر نفسه باختياره؟ فليظهر والله أعلم أن كون الإنسان يفجر نفسه في العمليات أن هذا لا يعتبر استشهاد، وإنما يعتبر انتحار وقتل النفس. ولكن قد يكون هناك من أفتى، هناك بعض إخواننا من يرى أنها عمليات استشهادية من طلبة العلم، ويقيسون على قصة الرجل الذي غمس نفسه في الروم فقال له سبحان الله يقتل نفسه، فقال لهم أبو أيوب إنكم تحملون هذه الآية على غير تأويلها، وإن هذا ليس سبحانه يلقي بنفسه إلى التهلكة. فهذا الذي يدخل في صف الروم ثم يرجع، ومثل قصة الزبير دخل في صف المشركين ورجع وبه ضربات، هذا ما قتل نفسه، ما قتل نفسه، وكون يقتله العدو أو التي ضربت من العدو هذا يكون استشهاد، لكن ما قتل نفسه ولا فجر نفسه. هذا الذي يظهر. وأيضا العمليات الانتحارية ليست في صف القتال، وإن كان هناك حرب بينهم، يأتي إلى ناس غافلون ثم يفجر نفسه ويقتل من حوله قد يكون من حوله من لا يقاتل ومن لا يستحق القتل، عجائز وأطفال وكذا وعمال، فيقتل نفسه ويقتل من حوله وليس في صف القتال. فالذي يظهر والله أعلم أنها العمليات الانتحارية وليس استشهادية. وبهذا أفتى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وأظن أيضا أفتى الشيخ محمد العثيمين، وأن هذا العمليات ليست استشهادية وإنما هي انتحارية، لكونه يقتل نفسه ويهج نفسه، ولا يجوز أن يقتل نفسه بأي حال من الأحوال، لكن العدو إذا قتله العدو هذا هو الشيء. وإذا كان هذا أشكل على الصحابة عامل لما رجع يذبب نفسه، وقد تكلم بعض الصحابة وقالوا انحبط عمله، ظن أنه قتل نفسه، فكيف بمن يفجر نفسه أو يقتل نفسه بالخيانة؟ هناك بعض إخواننا من طلبة العلم يفتونهم ويقولون هذه عمليات استشهادية، فلهم ما تولوا. نعم. نعم سيأتينا الرجل الذي تحامل عفسه وقتله وقال إنه في النار، كذلك هذا مما يؤيد، هذا مما يؤيد ما يؤيد قصة الرجل الذي تحامل على نفسه وألقى جعل ذباب السيف بين ثديه حتى قتل نفسه وقال هو في النار. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف.
نعم.
ما ورد عن خالد بن الوليد أكله للسم،
هذا جاء في ولكن الحد لا ثبوت، الحد لا ثبوت سند، ولو صح يكون هذا من الكرامات، يعني ولم يموت، أكله كرام من الكرامات، هذا من الكرامات، والكرامات نوعان، نوع الكشف ونوع التأثير، هذا من التأثير، كان يأكل السم ولا يتعثر، ومن الكرامات الكشف مثل ما حصل لسيد بن حضير وعبد المشر، خرج من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضع له الصوت، ثم لو استرقى أضع لكل أحد صوته، ومثل ما كشف لعمر عن جيش في العراق وكلم، هذا كشف، هذا باب الكرامات، ولذلك هذا لم يموت، ما مات، لو صح هذا لو صح يحتاج إلى ثبوت السند. نعم، إذا صح سند صحيح يكون هذا باب الكرامات. نعم. إيه قصة الغلاء في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه. ثم أول ثاني، هذا واحد، هذا جواب. والجواب الثاني أن الغلام ما قتل نفسه، ولكنه قتله الملك الظالم وقال افعل كذا، ضحى بنفسه لأجل أن يؤمن الناس، واعتبر نفسه شهيدا، ولا في شرع من قبلنا. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبحوا، فلما أصبح خرجت اليهود.
لم يقربهم ها؟ إيه يعني من الإغارة. نعم، إيوة، هذه تكلم عليه الشارح، يعني لم يقربهم رواه لم يغربهم، إذا الأكثر لم يغر بهم. وتجدون الآن المثل الآن مخالف للشرح، هذا المثل مخالف للشرح، المثل لم يقربهم والشرح لم يغر بهم، وهذا من عيوب الطبعة أن المثل مخالف للشرح، طبع فتح الباري طبعة موافقة، المثل موافق للشرح. نعم، فتجد الشارح يقول في رواية كذا وكذا تجدها في المثل. نعم.
نعم. كان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبحوا، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إنا إذا نزلنا في ساحة قوم فساء صباح المنذرين. أخبرنا صدقة بن فضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر بكرة، فخرج أهلها بالمساح، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فأصبنا من لحوم الحمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس.
نعم، هذا الحديث الأول قال فيه أن الرسول أتى خيبر ليلة، أتى خيبر ليلة يعني قرب خيبر وليس مرد دخلها، أتى قربها قريبا منها، ولهذا قال: وكان إذا أتى قوم بليل لم يقربهم حتى يصبح. فأتى قريبا من خيبر، أتى خيبر يعني أتى قربها وبات قريبا منها حتى أصبح. فلما أصبح دخل البلد على غرة، واليهود على غفلة، ولهذا خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، المساحي اللي يحفرون بها الأرض يبذرون ويزرعون، ومكاتل الزنابيل يشتغلون، بدأوا يشتغلوا صباحا، فبغتهم النبي دخل والجيش. فلما رأوا قالوا: محمد والله محمد الخميس، خميس الجيش، بغتوا وبغتوا، قالوا دخل علينا الجيش، دخل محمد والجيش والخميس. فقال النبي: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. خربت يعني على اليهود، هي خربوا على اليهود وهي عمارة المسلمين، خربت على أهلها، ولهذا قال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ساء صباحهم، ذب صباحهم، حيث أنهم بغتوا وأخذوا على غرة وقتلوا لأنهم استمروا على كفرهم، قد بلغتهم الدعوة. والحديث الثاني أيضا حديث أنس قال: صبحنا خيبر بكرة، لا منافات. الحديث الأول فيه أنهم جاءوا خيبر ليلا فباتوا قربها ثم صبحوها، دخلوها بكرة أول صلاة بعد الفجر، فخرج أهلها بالمساحي يشتغلون يعملون، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله محمد الخميس. فقال النبي صلى الله أكبر، خربت خيبر، في مشروعية التكبير عند رؤية ما يتعجب منه: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: فأصبنا من لحوم الحمر، جمع حمار، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. يعني لما طبخوا الحمر وأكفيت، هذا في اختصار سبق أنها أكفيت القدور، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. من هنا بدأ، من هنا الآن شرع، جاء نزل تشريع تحريم الخمر، تحريم الحمر، وكان قبل ذلك مباحة تؤكل، وفي خيبر حرمت. وقلنا فإنها رجس، فيه بيان العلة، علة النهي والنص عليها، وهي الرجس والنجس، العلة في تحريمها أنها رجس ونجس. جاء بعض العلماء كما سيأتي في الحديث الآتية أنها حرمت لأن حمولة الناس، قال بعضهم حرمت لأن حمولة الناس، لو أكلها الناس ما وجدوا سيركبونه، وقيل حرمت لأنها لم تخبس، لأنهم استعجلوا وطبخوها وذبحوها ولم تخبس، لم يأخذ منها الخمس، لأنه ينزع من الغنيمة الخمس ويقسم خمس، خمس لله ولرسوله، وخمس لذي القربى، وخمس لليتامى والمساكين وابن السبيل. فلما لم تخبس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراقها عقوبة لهم. وقيل أيضا أقوال أخرى، ولكن النبي هنا نص على العلة، قال فإنها رجس، هذا السبب، العلة في تحريمها لا لأنها حملت الناس ولا لأنها لم تخمس، بل لأن لنجاستها وخبثها، قال فإنها رجس. هذه ينبغي أن يعني تضبطونها، لأن سيأتي الحديث كثيرة كلها تبين فيها العلة، علة التحريم غير هذه، أن إما حملت الناس أو أنها لم تخمس، أو أيضا علة أخرى يذكرها بعض العلماء خفيت عليهم بذلك السنة، والنبي نص على العلم فقال فإنها رجس، هذا السبب في تحريمها، لا لأن حمولة الناس ولا لأن الخمس. نعم،
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب.
نعم، لا هذا قول المراد بهذا أننا نقدم محبتك يا الله ومحبة رسولك على أنفسنا. نعم، نعم، الحمر الوحشية الصيد موجودة في حديقة الحيوان في خطوط الصيد، هذا نوع من الصيد، الحمر والوحشية والبقر الوحشية والغزال الوحش والعام، هناك عنز أو معز وحشي وبقر وحشي حمر وحشي، صيد، هذا صيد، ما في إشكال. لا،
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثالثة فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإنا لتفور باللحم.
يقول الأهلية احتراز عن الحمر الوحشية، فإنها صيد وحلال، وهذا فيها أن الراوي ظن أن سبب النهي عنها أنه لما جاءه قال أكلت، ورأي آخر قال أكلت وقال أفنيت، ظن أن سبب النهي أنها خشية أن تفنى، لكن الحديث السابق فيه بيان نص على العلة. نعم، وأنه ليس العلة أنه أفنعها، وإنما العلة أنها نجس. نعم، فوقفت القدور وإنها لتفور باللحم. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من
خيبر. يقرأ أنه يؤخذ من الحديث السابق التفاؤل، لأن النبي لما رأى المساحي والفؤوس رأى آلة الهدم تفاعل عليهم وقال خربت خيبر، فيؤخذ من هذا التفاؤل. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك، فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسب الذرية، وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها، فقال عبد العزيز بن صهيب بن ثابت يا أبا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها، فحرك ثابت رأسه تصديقا له. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقها وتزوجها، فقال ثابت يا أنس ما أصدقها، قال أصدقها نفسها فاعتقها.
نعم، وهذا كلها عن أنس رضي الله عنه. في الحديث الأول قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، والغلس هو اختلاط ظلام الصبح بظلام الليل، يعني أنه صلى الفجر مبكر بعد انشقاق الفجر وطلوع الصبح، صلى يكون هناك ظلمة، وهذه السنة في صلاة الفجر تكون بغلس، يعني تكون مبكر في أولها بعد، لكن بعد حق طلوع الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال ما يؤذن حتى يرى الصبح، وكان النبي يتأخر بعض الشيء ويأتي يؤذنه ثم يصلي الراتبة ثم يصلي بعد ذلك. هذا فكون مثلا بعد الأذان الآن على نصف ساعة، كل هذا إلى نصف ساعة يعتبر هذا لا يزال بغلس، وهذا هو السنة. في الحديث الآخر النبي يصلي الفجر بغلس، وكان يصلي معه نساء متلفعات من مرطهن، فينصرفن من صلاة الفجر ما يعرفون أحد من الغلس، لا يزال هناك ظلمة. أما التأخير بعض الناس يؤخر، مذهب الأحناف يؤخرون إلى قرب طلوع الشمس، هذا خلاف السنة، ويستدلوا بحيث أسفروا الفجر أعظم للأجر. هذا الحديث يحمل صحة على المراد تحقق طلوع الفجر، وليس المراد التأخر، لا ينبغي التأخر الكثير، والسنة التبكير بها، ولكن ليس المراد التبكير أن الإنسان يسابق الفجر أو يشك في طلوع الفجر، لا، لابد من تحقق طلوع الفجر ثم يصليها مبكرا وإن كان هناك ظلمة بعد طلوع الفجر. هذا الغلس، صلى مبكر ثم قال الله أكبر خربت خيبر، فخرجوا يعني اليهود يسعون في السكك الشوارع، فقتل النبي من المقاتلة وسب الذرية، يعني بعد الحصار الطويل، بعد الحصار الطويل. نعم، قتل المقاتلة وسب الذرية، مقاتل الرجال الذي بلغوا والذرية الأطفال الذي لم يبلغوا والنساء، وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلب. وصفية هذه بنت حيي بن أخطر بن سعية، وكانت من ذريته نبي الله هارون بن عمران أخي موسى، وكانت قبل ذلك تحت سلام بن مشكب القرظي، ثم فارقها فتزوجها كنانة بن ربيع بن أبي الحقيق فقتل يوم خيبر، فصارت إلى دحية سأل النبي قال يا رسول الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب وخذ جارية من السبي، فأخذ صفية، فأتى عاتم إلى النبي قال يا رسول الله أعطيت دحية صفية وهي بنت ملك لا تصنع تكون إلا لك ومن أجمل النساء، فقال النبي خذ سبي غيرها، فأخذ غيرها فلو كنا أعطاها بنت عمها ولو دخلنا أعطاها بدلها سبعة رؤوس، واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في أثناء طريقه من خيبر المدينة استبرأها بحيضة فطهرت بالحيضة فبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها وجعل عتقها صدقة، ولهذا قال كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صدقها. قال عبد العزيز الصيب لثابت يا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ أنت استفهام. فحرك ثابت رأسه تصديقا. في الحديث الثاني قال أنس سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس ما أصدقها؟ ما هو صدقها؟ قال أصدقها نفسها فأعتقها، فيه أنه لا بأس بإعتاق الجارية وجعل عتقها صدقها، يعني إذا كان له جارية أو أمة هذه ملكه له أن يتسرعها يطأها بملك اليمين، وله أن يزوجها غيره، وله أن يعتقها ثم يتزوجها بعد ذلك، وله أن يجعل الصداق نفس العتق يجعله صداق، يقول أعتقتك وجعلت عتقي صداقي، فتنتقل من كونها أمة إلى كونها حرة، صارت حرة وصارت من أمهات المؤمنين. ولهذا أشكل على الصحابة هل هي من أمهات المؤمنين أو من الجواري، فقالوا هنا علامة إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي من الجواري، لأن الحرة تحتجب والأمة لا ما تحتجب ما تقطع تكون مكشوفة الوجه إلا إذا كانت جميلة يخشى عليها من الفتنة تحجب دفع الفتنة، وإلا في الجواري لا تحجب. فلما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم حجبها فعرفوا أنها من أمهات المؤمنين وأن النبي أعتقها وجعلتها صدقة، ففي دليل على أنه لا بأس أن يكون الصداق منفعة، كان يقول العتق مثل ما أم سليم لما خطبها أبو طلحة قبل أن يسلم قالت يا أبا طلحة مثلك لا يرد إلا أنك رجل كافر وأنا مسلم، فإن تسلم فهو صداقي فأسلم، فكان إسلامها بذلت نفسها له بإسلامه، فكان إسلامه صدقها. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك رسول الله، قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنز من كنوز الجنة، قلت بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي، قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا حديث مشروعية التكبير إذا المسافر إذا ارتفع إذا صعد مرتفعا، والتسبيح إذا انخفض، هذا السنة المسافر إذا صعد مرتفعا يكبر لأن يعني الله أكبر من كل شيء، وإذا انخفض نزل سبح تنزيها الله عن السهول والنقص، ولكن التكبير يكون تكبير لا يشق على الإنسان. والصحابة أجهدوا أنفسهم صاروا يرفعون أصواتهم أجهدوا أنفسهم فارتفعت الصوت، وفي الحديث الآخر عن أبي موسى قال ارتفعنا فلما ارتفعنا ارتفعت اصواتنا بالتكبير، فقال لهم اربعوا على انفسكم وارفقوا لا تشقوا على انفسكم، فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا وهو الله، وانما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. في اثبات السمع لله عز وجل، قال لا تدعون اصم، وفيه ان وفيه الرد على اهل البدع الذين يقولون لا يلزم من نفي احدى الصفتين ثبوت المتقابلتين ثبوت الاخرى، فان السمع والصمم صفتان متقابلتان، فاذا انتفى السمع ثبت الصمم، واذا ثبت الصمم ثبت انتفى السمع. اذا قلت لا يسمع يعني هو اصم، ثبت الصمم، واذا قلت اصم انتفى السمع، واذا قلت اذا ثبت البصر انتفى العمى، واذا ثبت العمى انتفى البصر، واذا ثبت العلم ثبت الجهل، واذا نفيت الجهل ثبت العلم، واذا اثبت العلو ثبت السفل، واذا نفيت السفل ثبت العلو. فهذه من الادله العقليه، ثبوت احدى الصفتين المتقابلتين يلزم منه نفي الاخرى، وهذه من الادله العقليه الواضحه، وانكر اهل البدع قالوا ما يلزم. الحديث في رد عليه قال لا تدعون اصم انما تدعون سميعا قريبا، فدل على ان اذا انتفى صفه السمع الصمم ثبت السمع. فهذا فيه الرد على اهل البدع كما ناقشهم شيخ الاسلام رحمه في التدمرية وفي غيرها، وهذا من الادله العقليه الصحيحه، انه ان ثبوت احدى الصفتين المتقابلتين يلزم منه نفي الاخرى. فعندنا الصفات المتقابلتين السمع والصمم، الكلام والمكر، البصر والعمى، العلو والسفل، اذا اثبتت احدى الصفتين انتفت الاخرى، واذا نفيت احدى الصفتين ثبت الاخرى. فالنبي نفى الصمم قال لا تدعون الصمم، اذا ثبت السمع، وانما تدعون سميعا، في اثبات صفه السمع لله والرد على المعتزله الذين انكروا الصفات كلها واثبتوا الاسماء. وفي ان الله حاضر وليس غائبا، فقال لا تدعون الصمم ولا غائبا، وفي اثبات القرب لله فهو قريب سبحانه وتعالى، وقربه نوعان، قرب من الداعين بالإجابة وقرب من العابدين بالإثابة، لهم يدعون الآن ويثنون على الله، الله أكبر الله أكبر، هذا عبادة، فهو قريب من العابدين وقريب من الداعين كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب من الداعين وليس قريبا من كل أحد، وكما قال فاسجد واقترب، اسجد واقترب من الله، فالساجد قريب من الله بالإثابة، والداعي قريب من الله، فالله قريب، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالله قريب وليس بعيدا، وهو حاضر وليس غائبا، مثل الله قريب، وأن الله سميع. وفي إثبات المعية لله عز وجل قل وهو معكم، وهي صفة من صفاته، والمعية نوعان، معية خاصة ومعية عامة، معية خاصة بالمؤمنين كما قال تعالى في خاص بالأنبياء والمؤمنين والصابرين والمتقين والمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة، معية مع المتقين ومع المحسنين، إنني معكم أسمع وأرى، معية خاصة بموسى وفرعون، لا تحزن إن الله معنا، هذه معية الله تعالى مع نبيه وصاحب أبي بكر، هذه معية خاصة. وهنا قال وهو معكم لأنهم يدعون الله ويكبرون، هو معية مع المكبرين مع الداعين، الله أكبر الله أكبر، فالله معهم، هذه معية خاصة بالمؤمن، وتأتي في سياق المدح والثناء، ومقتضاها النصر والحفظ والكلاء والتأييد. أما المعية فهي خاصة بالمؤمن، أما النوع الثاني معية هو المعية العامة، عامة المؤمن والكافر، و تأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف، ومقتضاها الإحاطة والاطلاع ونفوذ السمع والبصر ونفوذ القدرة والمشيئة، فوسف السماء مع كل أحد وهو فوق عرشه، يبصر أعمالهم فوق عرشه كما قال سبحانه وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وكما قال سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبههم بما عملوا مكان هذا المحاسبة والمجازات. هذه معية عامة. فمعية صفة من صفات الله, وهي نوعان, معية عامة للمؤمن والكافر, ومعية خاصة خاصة بالمؤمن. ولهذا قال لما قال الله تعالى لموسى إنني معكما أسمع وأرى, هذه معية خاصة لموسى وهارون. فلما دخل معهم فرعون جاءت المعية العامة, إنا معكم مستمعون, إنا معكم مستمعون. وفيه أن عبد الله بن قيس كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, قال له النبي ألا أدلك على كنز يكون في الجنة, في فضل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله, وأن كنز يكون في الجنة. قالوا فداك أبي وأمي وأمي, يعني أفتيك يا رسول الله بأبي وأمي, لأنه مقدم عليه الصلاة والسلام على الآباء والأمهات والنفوس. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساجي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا, فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم, وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه, فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار, فقال رجل من القوم أنا صاحبه, قال فخرج معه كلما وقف وقف معه, وإذا أسرع أسرع معه, قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت, فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه, ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه.
فوضع سيفه بالأرض.
نعم. فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه.
نعم.
ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله, قال وما ذاك, قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك, فقلت أنا لكم به, فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت, فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه, ثم تحامل عليه فقتل نفسه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار, وإن الرجل لا يعمل عمل وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
نعم. هذا فيه أن هذا الرجل كان يقاتل قتالا شديدا وأعجب الصحابة, ولا يترك شاذة ولا فاذة إلا اتبع, والشاذة من فرد عن الجماعة, والفاذة ما لم يختلط بهم. فلا التقى المسلمون والمشركون واقتتلوا, فلما مال رسول الله عسكره ومال الآخرون, وفي أصحاب النبي هذا الرجل الشجاع لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبع ضربه سيفه, فتحدث الناس عن شجاعته, وقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان, يعني ليس أحد منا عمل مثل عمله ونشاطه وتأثيره في العدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار, فقال رجل من القوم أنا صاحبه, يعني أنا ألزمه, أنظر ما خاتمته. الرسول ما قال هذا إلا عن اطلاع على الغيب, أطلعه الله على حاله, فأنا أنظر خاتمته ما هي, فلازمه هذا الرجل, فخرج فكان يمشي معه, وكلما وقف وقف معه, وإذا أسرع أسرع, وإذا مشى مشى ملازمه ينظر مع النهاية, فكلما وقف وقف معه, وإذا أسرع أسرع معه, ثم جرح الرجل جرحا شديدا فلم يصبر على الألم ولم يتحمل فاستعجل الموت, فوضع سيفه بالأرض, يعني ركز سيفه بالأرض, وجعل طرفه ذباب بين ثديه واتكع به حتى خرق ذبابه بين ثديه وخرج من الخلف حتى مات, فقتل نفسه. فرجع الرجل الذي لزمه إلى النبي وقال أشهد أنك رسول الله, قال وما ذاك, قال الرجل الذي ذكرت آنفا إنه من أهل النار, إنه جرح وقتل نفسه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهم من أهل النار, وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهم من أهل الجنة. هذا الرجل إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهم من أهل النار, لماذا يظهر عمله في الجنة لنفاقه، لأنه منافق يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من الجنة. لماذا؟ كل أسباب، لأسباب دعته أنه يظهر عمل عمل أهل النار إما خوفا من الكفار أو لأسباب خوفا من الكفار أو لأنه بكرة، فيظهر يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس ولكنه مؤمن في الباطن. وهذا عند أهل العلم يقولون إن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس على قسمين. القسم الأول من يعمل عمل أهل الجنة لنفاقه وعدم إيمانه، هذا من أهل النار، فقتل نفسه لنفاقه وعدم إيمانه مستحل للقتل، هذا كافر مخلد في النار. والثاني قتل نفسه لضعف إيمانه، لا مستحل للقتل وليس منافقا فإيمانه، فلم يصبر على الجراح في القتال أو لم يصبر على المرض فقتل نفسه بسبب عدم الصبر، وهو لا يستحل القتل وهو مؤمن عنده إيمان لكن عنده إيمان ضعيف، لم يتحمل ولم يصبر على الجراحات فقتل نفسه، فهذا عاصي وهو تحت مشيئة الله ولا يخلد في النار إذا دخلها. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة فهو بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فشد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه، فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. تابعه معمر عن الزهري وقال شعيب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني ابن مسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وقال ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه صالح عن الزهري وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الرجل هل هو الرجل الأول أو غيره؟ هذا الرجل قال في هنا في قال شهدنا خيبر، وفي القصة الأولى ما فيه أنا خيبر، قال التقى هو والمشركون يعتبر أنه هو وأن هذا في خيبر. ثم أيضا الرجل الأول تحامل على سيفه فقتل نفسه، والرجل الثاني أخرج كنانة، أخرج إيش؟ أسهم من كنانة فنحر بها نفسه، والأول نحر اتكى على سيفه فقتل نفسه، والأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه في النار، والثاني قال قم يا بلال فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. قال بعضهم هذا الرجل هو قزمان وهو رجل كافر كما أشار إليه الشارع، وقوله إنه لا يدخل الجنة نفسه مؤمنة فيه دليل على أن الجنة حرام على الكافرين، قال الله إنهم مشركون فقد حرم الله على الجنة نص القرآن، فالجنة حرام على الكافرين ولا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وبهذا وهذا النص قولوا لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وقوله تعالى إنهم مشركون فقد حرم الله على الجنة يقيد بها النصوص التي فيها أن بعض الأعمال الخيرية تكون سببا في دخول الجنة، لا بد أن يكون مؤمن، مثل من قاتل في سبيل الله تكون كلمة الله هي العليا لا بد يكون مؤمن، لو قاتل وهو غير مؤمن ما يكون شهيد، لا بد يكون مؤمن، هذا شرط. كذلك النصوص التي فيها بعض الأعمال الخيرية وإطعام المسكين وأن من فعل ذلك دخل الجنة المراد لا بد يكون مؤمن، شرط أن يكون مؤمن، هذا شرط لا بد منه، لأن الجنة حرام على الكافر ولا يدخل الجنة نفس المؤمنة. هناك نصوص كثيرة رتب فيها بعض الأعمال الخيرية فعلى دخول الجنة. تقيد بهذا، تقيد بأنه لا بد من الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، هذا قد يستدل به على أن هذا الرجل كافر الذي قتل نفسه. قال أذن يا بلال أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وإن كان الرجل الفاجر يشمل العاصي ويشمل الكافر، لكن قوله أذن أنه لا يدخل الجنة نفسه مؤمنة قد يستفاد منه أن هذا الرجل الذي قتل نفسه ليس مؤمنا. قال وكذلك أيضا الحديث الأول قد يفهم منه أنه الرجل كافر بقوله إن الرجل يعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فهذا الرجل الذي لا ترك شاذة ولا فاذة إلا أصابها في ظاهره أن هذا عمل من أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، فقد يؤخذ من الحديث الأول والحديث الثاني أن كل منهما كافر لقوله في الحديث الأول فيما يبدو للناس وهو من النار، ولقوله في الحديث الثاني إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وعلى كل حال فهو هذا الذي قتل نفسه على قسمين، إن كان قتل نفسه لنفاقه وعدم إيمانه مستحل القتل فهذا كافر، وإن كان قتل نفسه لضعف إيمانه لا مستحل القتل وليس منافقا بل لجزعه وعدم صبره على الجراح لا مستحل القتل فهذا مؤمن ضعيف الإيمان وهو تحت المشيئة، وإذا دخل النار لا يخلد فيها. نعم الأبد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم
قال في صفحة 74 آخر، وقال ابن التين أي السابق،
نعم صليت
السطر قبل آخر 14 أو 15، وقال ابن التين آخر صفحة 74،
قال ابن التين يحتمل
هنا لا قبل قال المهلب هذا الرجل قبل
قال
بسطر.
المهلب نعم قال المهلب هذا الرجل ممن أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفذ عليه الوعيد من الفساق ولا يلزم منه أن
يعني قتل نفسه يعني نعم قال إنه من أهل النار نعم.
ولا يلزم منه أن كل من قتل نفسه يقضى عليه بالنار. وقال ابن التين رحمه الله يحتمل أن يكون قوله هو من أهل النار أي إن لم يغفر الله له، ويحتمل أن يكون حين أصابته الجراحة ارتاب وشك في الإيمان أو استحل قتل نفسه فمات كافرا. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وبذلك جزم ابن المنير، والذي يظهر أن المراد بالفاجر أعم من أن يكون كافرا أو فاسقا، ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بالمشرك.
على كل حال هو على يعني تقسيم السابق، لكن نقوله في الحديث الأول فيما يبدو للناس هذا قد قد يستثمر أنه هذا رجل كافر. قوله في الحديث الثاني أن أمر بأن يعذب لا يدخل جنة نفس مؤمنة كذلك. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعة.
وهذا من ثلاثيات البخاري، بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، شيخه والتابعي والصحابي، وثلاثيات موجودة من قارب 24 أو كذا، كل من ثلاثيات البخاري، بينه وبين النبي ثلاثة، شيخه والتابعي والصحابي، شيخه المكي بن إبراهيم والتابعي يزيد بن أبي عبيد والصحابي سلمة. قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم كلية سلمة ما هذه الضربة؟ قال ضربة أصابتها يوم خيبر. فقال لا تصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعة. والنفث والنفخ مع الريق، نفث ثلاث نفثات فبرئ هذه الضربة وما اشتكاها بعد ذلك. هذا معجزة من المعجزات، معجزة من معجزات النبي، كما تفل النبي في عين علي وكان أرمد يقاد، يقاد أعمى، فلما تفل فيه برأ كان لم يكن به وجع في الحال، ولا احتاج إلى علاج ولا احتاج إلى شيء من العلاج في الحال، كان لم يكن به وجع. هذه معجزات النبي من دلائل قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والنفث هو النفخ مع الريق، النفخ بلا ريق، والتفل هذا ريق بلا نفخ، والنفث نفخ مع ريق خفيف. نفث فيه ثلاث نفثات فزال الألم الذي ضربه ولا اشتكى بعد ذلك. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه، فقيل يا رسول الله ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان؟ فقال إنه من أهل النار. فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم لأتبعنه، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت، فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
هذا حديث سهل السابق وعاد بطريق أخرى. نعم. يحتمل أنه كافر ويحتمل أنه عاصي، لكن قوله فيما بدونه إنه من النار قد يؤيد القول بأنه كافر. قال بعضهم أنه قزمان ورجل كافر. نعم.
حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران قال نظر أنس رضي الله عنه إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر.
يعني ظاهر كلام أنس الذنب لتشبههم باليهود كما قاله العيني، لكن قد يكونوا معذورين لأنهم لم يعلموا بذلك، كانوا رأى في البصرة رأى ناس عليهم الطيالسة فقال كأنهم الساعة كأنهم يهود خيبر، كان يعني عليهم الطيالسة تشبهوا بهم، فكان أنس يذمهم، لكن قد يكون معذورين. نعم. هذا وفيه دليل على أن كان يهود خيبر كان يكون على رأسهم الطيالسة. وجاء في الحديث أن أتباع الدجال يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، في الحديث هذا يدل على ما يعيد الذم أنه يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان في الشرق تبع الإيران من يهود أصبهان عليه على رؤوسهم عليهم الطيالسة، شيء يوضع على الرؤوس يشبه ما يضعه بعض الناس. تكلم على الطيلسان عندكم الشارف
نعم
قوله إشكال. نعم
قوله فرأى طيالسة أي عليهم.
إيه؟
وفي رواية محمد بن بزيع عن زياد بن الربيع عند ابن خزيمة وابن نعيم أن أنس رضي الله عنه قال ما شبث الناس اليوم في المسجد وكثرة الطيالسة إلا بيهود خيبر. والذي يظهر أن يهود خيبر كانوا يكثرون من لبس الطيالسة وكان غيرهم من الناس الذين شاهدهم أنس رضي الله عنه لا يكثرون منها. فلما قدم البصرة رآهم يكثرون من لبس الطيالسة فشبههم بيهود خيبر. ولا يلزم من هذا كراهية لبس الطيالسة. وقيل المراد بالطيالسة الأكسية وإنما أنكر ألوانها لأنها كانت صفراء.
الطيالسة عيش قال عاد
كيف حصل لي
طيالسة عيش قال ذكر.
وقيل المراد بالطيالسة الأكسية
أول شيء الطيالسة
أي عليهم
يعني كان على رؤوسهم. قيل إنها أرض أكسية فالأقرب الله شيء يوضع على الرأس.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلحق به. فلما بتنا الليلة التي فتحت قال لأعطين الراية غدا أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه فنحن نرجوها. فقيل هذا علي رضي الله عنه فأعطاه ففتح عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدركون
يدوكون يعني يخوضون.
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
نعم. وهذا الحديث ساقه المؤلف في طريقين. طريق الأولى سلمة والطريق الثاني سهل بن سعد. وفيه من الفوائد في علم من علم النبوة حيث بصق النبي صلى الله عليه وسلم عيني علي ودعا له فبرأ في الحال فدل على أنه رسول الله حقا ولا محتاج إلى علاج مدة طويلة ولا قطرة ولا مرهم في الحال برأ. وفيه عظيم قدرة الله حيث أبرأ الله من هذا المرض في الحال وأن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وفي هذا الحين منقبة لعلي والشهادة بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومعلوم أن كل مؤمن له هذا الوصف كل مؤمن يحب الله ورسوله لكن منقبة علي الشهادة له بالنص عليه بأنه يحب الله ورسوله. ولهذا تطاول الناس لها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطيني الراية رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله تطاول الناس كل يقول يا ليتني ليت اختار النبي صلى الله عليه وسلم لا رغبة في الإمارة لكن رغبة في هذا الوصف يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. حتى قال أبو هريرة ما أحببت الإمارة إلا يومئذ حتى ينطبق عليها الوصف. وتطاول لها عمر وكل تطاول لها. فقيل أين علي بن أبي طالب وهو موجود في المكان. قالوا يا رسول الله علي بن أبي طالب مسكين مريض أرمد. قال اتوا به أرسلوه فأتوا به يقاد ما يبصر بشدة الرمد. فتفلع عينه وأعطاه الراية. وفيه دليل على إثبات القدر وأن القدر نافذ من قدر الله شيئا فسيأتيه. فهؤلاء الذين أمام النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الإمارة ما أعطاهم إياه ودعا برجل غائب وأعطاه. هذا فيه إثبات القدر وأن من قدر له شيئا سيكون. ولا يستطيع الناس منعه. إن رزق الله لا يجر الحرص على رزق ولا يرده كراهية كاره. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده. هذا رجل ليس حاضر في المسجد، وفي حرص الصحابة على الخير، لأنه لما قال النبي لا أعطي أن الراية غدا، هذا قال في قبل المبيت، قال غدا لا أعطي أن الراية غدا، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه أيضا، تفتح له خيبر. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يأخذون كل الليل، كلهم يتمنى، يقول من تروني أعطاها، رغبة في الخير، في حرص الصحابة على الخير، جعلوا يدوكون ليلتهم، يأخذون كل الليل، يأخذون من هو الذي يعطاه؟ يا ليت كل واحد يتمنى، يقول يا ليتني أعطاها، حتى يحصل هذا الوصف، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله عليه. وكل مؤمن له هذا الوصف، لكن كونه نص على شخص بعينه بأنه يحب الله ورسوله، هذه منقبة عظيمة بالنص عليه. ففي منقبة لعلي رضي الله عنه بالشهادة له بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فمنقبة علي الشهادة عليه، الشهادة بالنص عليه، حتى تطاول الناس لها، ومنهم عمر ومنهم أبو هريرة. وما تدعيه الرافضة والشيعة استدلالا بهذا الحديث وما يشبه أن عليا يعلم الغيب أو يجوز أن يدعى من دون الله أو أنه الوصي بعد رسول الله أو أنه أفضل من أبي بكر وعمر، كل هذا من أبطل الباطل. وفيه الرد على الناصبة من الخوارج الذين يكفرون عليا، فإن نص على أنه يحب الله ورسوله، هذا في رد على الخوارج الذين يكفرونه، والخوارج يكفرونه، ولهذا قتله من الخوارج عبد الرحمن بن الملجم، وقال أنه يتقرب إلى الله في قتله. ولهذا مدح الخارجي فقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا أن ينال عند ذي العرش إحسانا أو كذا، فرد عليها السني وقال يا ضربة من شقي ما أراد بها. فهذا الخوارج قتله يتقرب به إلى الله، يريد أن يتقرب به إلى الله، هذا بسبب فهمهم الخاطئ، فهمه معكوس، فهم النصوص غير ما دلت عليه، ففهم أن علي كافر وقتله ليتقرب به إلى الله. ومدحه الخارجي الثاني يقول ضربة من تقي ما أراد بها إلا أن ينال عند العرش قربانا، فعلمه السنة قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا إلى آخر البيت. نسأل الله السلامة والعافية. وفيها مشروعية دعوة الكفار إلى الإسلام مرة أخرى، يقول ثم ادعهم إلى الإسلام وقد بلغتهم الدعوة، فيستحب دعوتهم مرة أخرى. هذا هو الصواب. بعض العلماء قال تجب الدعوة مطلقة في كل مرة، وقيل تجب مطلقة، والصواب أنه إن بلغتهم الدعوة فيكون الإمام وقائد مخير بين أدعوهم مرة أخرى وهذا هو الأفضل، وبين أن نغير عليهم من دون دعوة. والأحد دل على هذا، فقد غار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وكذلك أغار على كما مر في الحديث الأول النبي صبح خيبر وهم غارون فقتل مقاتلتهم وقال محمد بن الخميس فاجعهم لأنهم بلغتهم الدعوة. وفي بعض الحصون قال لعلي ادعهم إلى الإسلام مرة أخرى من باب الاستحباب، دل على استحباب دعوة مرة أخرى وليست واجبا، إن شاء دعاهم وإن شاء هجم عليهم. وفيه فضل من هداه الله، من هدى الله على ذي رجل واحد، وأن من هدى الله على ذي رجل واحد إلى الإسلام فخير له من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا فيها إذا هدى الله على ذي رجل واحد. وكذلك إذا هدى الله على ذي رجل أيضا ولو كان مشرك عاصي استفاد نصحته ثم تاب معصيته فلك مثل أجره. وكذلك أيضا إذا دعوت الإنسان إلى بعض القرب والأعمال الصالحة واستفاد لك مثل أجره، نصحت الإنسان قال يا فلان لو صلي الليل فاستفاد، صلي الليل لك مثل أجره، وقل يا فلان لو صلي الضحى أرشدته فاستفاد لك مثل أجره، أو دعوتها إلى ترك معصية كان يحلق لحيته فدعوته فأعفى لحيته، أو كان يسفل فدعوته فترك لك مثل أجره. وإذا دعوت الكافر إلى الإسلام وهداه الله عليك هذا خير من الدنيا وما فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فوالله أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق وإن لم يقسم، لكن لبيان عظم شأن هذا الأمر، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يخاطب علي عليه، وخطاب علي خطاب للأمة كلها، خطاب الله خطاب للأمة لأن شريعة عامة ليس خاصا بعلي، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يعني إلى الإسلام، ادعهم ادعوا أهل خيبر يهودهم كفار، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا من أهل خيبر خير لك من حمر النعم. حمر النعم ما هي الحمر؟ حمر النعم، حمر النعم يعني الإبل، النعم الإبل، والحمر الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، أنفس أموال العرب الإبل الحمر. وهذا مثال، وليس المراد أنه أن ما زاد على حمر النعم يكون خير، لا، فالمراد أن خير من الدنيا وما فيها، لكن هذا مثال. والآن نقول خير لك الآن، ما هي أنفس الأموال؟ خير لك من العمارات والأراضي والأسهم الشركات والمؤسسات، خير لك من الطائرات والمصانع، خير من كل شيء، خير من الدنيا وما عليها، خير لك من حمر النعم. هذا مثال، والمراد خير من الدنيا فيها. وحمر النعم بإسكان الميم، حمر جمع أحمر، وبعض الناس يقرأ حمر، إذا قرأت حمر تغير المعنى، جمع حمار، يعني حمر النعم جمع حمار. ولذلك تجد حتى بعض الدكاترة في بعض سمع الكلمات في أو في غيرها يقرأ من حمر النعم، حرأة حمر جمع حمار تغير المعنى، أما حمر بإسكان الميم جمع أحمر، والمراد الأول، المراد حمر، حمر بإسكان الميم، إياك أن تقرأها حمر فتخطئ، حمر النعم جمع أحمر، أما حمر جمع حمار واحد الحمير. نعم.
حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حاء وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال لي آذن من حولك فكانت تلك وليمته على صفية ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رضي الله عنها رجلها على ركبته حتى تركب. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى عن حميد الطويل سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها وكانت في من ضرب عليها الحجاب. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بلال رضي الله عنه بالأمطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب.
نعم، هذه الحديث 3 كلها من طريق أنس، كلها من حديث أنس رضي الله عنه في قصة صفية بنت حيي بن أخطب وهي من ذرية هارون أخي إبراهيم عليه السلام. في الحديث الأول يقول قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن، حصن من حصن خيبر، ذكر له جمال الصفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها بن أبي الحقيق وكانت عروسا وكانت زوجها قبله أيضا كذلك ثم طلقت ثم تزوجها ابن أبي الحقيق وكانت عروسا فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بنى سد الصهبة مكان حلت يعني طهرت من حيضها التي استبرأها بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الأمة يعني إذا يعني إذا سبيت ينفسخ نكاحها من زوجها الأول مجرد السب، ولا ولمن ملكها أو لمن كانت في سهم أن يتسراها، لكن بعد أن يستبرع رحمها بحيضه حتى لا تدخل المسألة. فالنبي استبرأها بحيضه، فلما بلغ سد الصحبة طهرت من حيضها فبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صنع حيسا في نطع صغير، الحيس هو الأقط والسمن والتمر يجمع، السمن والتمر والأقط والسمن هو الحيس، إلا التمر والسمن والأقط هو الحيس إلا أنه لم يختلط، هذا يسمى حيس، أقط وسمن وتمر. هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على الصفية، ليس فيها لحم، ولا يشترط أن يكون لحم في الوليمة، فإن حصل فهو أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن عوف بارك الله لك أولم ولا بشاء، وإلا فلا يشترط. فوليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية أقط وسمن وتمر حيس. ثم قال الآن آذن من حولك أن ندعوهم الوليمة، فكانت تلك وليمة على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي يحوي لها وراءه بعباءة، يعني فتجلس خلف البعير وعند الركوب يضع ركبته فتركب، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، لأنها صارت النبي أعتقها وجعل عتقها صدقة وصارت من أمهات المؤمنين. في الحديث الثاني أنه قام على صفية ثلاثة أيام حتى أعرس بها تزوجها لأنه أعتقها وجعل عتقها صدقها، وكانت في من ضرب عليها الحجاب فعلم أنها من أمهات المؤمنين لما أعتقها وجعل عتقها صدقة فصارت حرة لا جارية. وهذا يدل على أن الأمة لا تحتجب، الأمة لا تحتجب ولا يجب عليها الحجاب كالحرة، إلا إذا خف عليها الفتنة بأن كانت جميلة فتحجب تفعل الفتنة، لا لأنها يجب عليها الحجاب. ولهذا كان عمر إذا رأى الجارية تحتجب ضربها وقال تتشبهين بالحرائر، لأنها مال تباع وتشترى عبده أمة، فلا تحجب إلا إذا خف عليها الفتنة. ولهذا لما شكوا في صفية هل هي من أمهات المؤمنين أو جارية قالوا ننظر، إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي من الجواري، فحجبها فعرفوا أنها من أمهات المؤمنين لأن اعتقها وجعل صداقها تزوجها. الحديث الثاني قال قام النبي بين الخير والمؤمنين ثلاث ليال يبنى عليه بالصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا حب، وما كان فيه إلا أن أمر بلالا بالأنطاع، الأنطاع جمع نطق يعني الصباط والسفرة، فألقي عليه التمر والأقط والسم. فقال المسلم شكوا إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، هل هي أمة أو من أمهات المؤمنين؟ فقالوا في هناك علامة، إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي من ملكت يمينه أمة. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد لها ومد الحجاب فعرفوا أنها حرة وأن أمهات المؤمنين. نعم نعم لا شك، وهذا الحجاب كثير، هذا الرد على أصحاب السفور هذا، ومن أصح الأدلة لا كريمة، وإذا سأعتبوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وحديث عائشة في الصحيح في صحيح البخاري خمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، والأدلة فيها كثيرة، لكن دعاة السفور والاختلاط يعمون عن هذه النصوص لأنهم يتبعون أهواءهم وشهواتهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم لا لا شكوا يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم تسراها أو تزوجها، أعتقها وتزوجها، فإن تسراها فهي أمة، وإن أعتقها وتزوجها فهي حرة، النبي أعتقها وجعل عتقها صداقة، ويدل على جواز أن يكون الصداق عتق. نعم وكما حصل لأم سليم بارك الله فيك وفق الله جميعا وتسمع. نعم يسلم لا شك رضي الله عنها وارضاها، من أول من ذاق حلاوة الإيمان ورأى الإيمان تبين لها صحة الإيمان بعد ما كان عليه قومه من الكفر. نعم
صلى الله
عليه
وسلم يقال أن
وهي من الحمر الأهلية؟
نعم شكلها حمر أهلية.
لا أي شكل، لا إذا كانت أصلها من الحمر الإنسية ولو توحشت فهي من الحمر، كما أن بعض الصيد يستأنس، يأتي الإنسان ربي غزال، الغزال أصلها منها وتكون مثل العنز، وهي أصلها من الحمر، أصلها صيد. فالحمر إذا كان أهلي ثم توحش، ولو توحش ما يكون صيد، حمر أهلي إذا كان أصله من البلد. أما إذا كان من الحمر الوحشي ولو كان يشبه الحمر الأهلي إذا كان أصله صيد فهو صيد، هو لا سم حمار، لا في بينهم تشابه، في تشابه بينهم. نعم، مثل البقر الوحش بينه تشابه بين البقر إذا كان أصله بري. نعم، هذا. وإذا كان أصله أهلي لا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
الله
السائل من المغرب يقول: إذا اعترف الرجل بأن ابنه غير شرعي من الزنا هل ينسب له؟ يقول: قال لي البعض لا ينسب له كنوع من عقاب للأب، ولكن يا شيخ هل يعقل أن يحمل الطفل وزر أبيه والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
كيف إذا اعترف بلش؟
إذا اعترف الرجل بأن ابنه غير شرعي من الزنا،
إذا اعترف عليه أن ينفيه باللعان، عليه أن ينفيه باللعان. فإذا نفاه باللعان، يعني إذا قذف الرجل والعياذ بالله زوجته بالزنا، عليه أن يقيم 4 شهود، عليه أن يقيم 4 شهود معروف، هذا غير الزوج. لكن الزوج إذا لم يكن عنده شهود تقوم شهادات اللعان فقط، يذهبان. إذا أنكرت، إذا اعترفت ما في إشكال، إذا اعترفت ونفاه خلاص انتهى، ويقام عليها الحد وينتفي الولد. لكن إذا أنكرت، وإن كان عنده شهود 4 شهود كذلك، إذا كان ما عنده شهود وأنكرت، فهذا يذهبان القاضي ويتلعنان، فيحلف الزوج 4 شهادات، يحلف 4 شهادات، يقول: أشهد بالله أن زوجتي هذه زانية، وأن ولدي ليس مني. أو مثلا قد يكون لعلنا في الولد وحده، وأن هذا الولد ليس مني. ثم الشهادة الخامسة يلعن نفسه، يقول أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم توجه الأيمان لها هي، وتحلف إلى 4 شهادات لله أن زوجها كاذب فيما رماها به من الزنا. وفي الشهادة الخامسة تشهد أن غضب الله عليه كان مصنع، ثم يفرق بينهما، ولا ينسب الولد إليه، وإنما ينسب إلى أمه. قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ولو امتنعت من الشهادات يقضى عليها تحد. المقصود أنه أن ما ينتفي إلا باللعان. أما كون الإنسان يسكت ثم بعد ذلك يقول: أنا في، لا يصعب. لما الذي جعله يسكت؟ أعد السؤال.
إذا اعترف الرجل بأن ابنه غير شرعي من الزنا،
إيه؟
هل ينسب له؟
قال هذا لابد من اللعان، لابد من اللعان، ويتبرأ منه، لابد يتبرأ منه. وإذا رماها واعترفت انتفى، أو عنده شهود انتفى، أو أنكرت لابد من اللعان بينهما، بين القاضي والمحكمة، أو بين إذا كان في بلد ليس فيها حكم شرعي عند رئيس المركز الإسلامي يتلعن، ثم ينتفي بعد مدة. أما يسكت وبعد مدة يقول يريد أن ينفيه، ما ينتفي، هو ابنه. نعم، وفرق بينهما فرقة مؤبدة بعد اللعان. نعم.
السائلة من الإمارات تقول: أنا فتاة عمري 15 سنة، عندما كنت في 12 عودتني إحدى قريباتي على ترك الصلاة، ومنذ ذلك السن وأنا أهمل أداء الصلاة إلى أن تركتها، والآن أنا تبت ورجعت إلى الله تعالى وأصلي الآن، وسؤالي: هل أقضي كل الصلوات الفائتة التي لم أصلها أم ماذا أفعل؟ أرجو إفادتي بهذا الأمر، لأنني أخاف أن تأتيني منيتي ويكون علي قضاء ولم أقضه.
بعض العلماء يقول أنها تقضي الصلوات الماضية، ما دامت لأن معها شعبة من شعبة الإيمان هو التصديق، تقضيها. وإذا كانت سنوات طويلة تقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب، لكن هذا قول مرجوح. والصواب أنها تكفي التوبة، لأن ترك الصلاة أو الكفر، والكافر إذا تاب الله عليه ولا يقضي ما فات. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا هو الصواب، أن ترك الصلاة كفر، وعلى ذلك تكفي التوبة. بعض العلماء يرى أن ترك الصلاة كفر أصغر، متأخرون، وعلى ذلك تقضي الصلوات الماضية، لكن الصواب هو هذا، تكثر من الأعمال الصالحة والتوبة تجب ما قبلها. نعم.
السائل من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، ما الضابط في الجمع بين أكثر من عبادة في عمل واحد، ومتى لا يصح ذلك؟ مثاله وتوضيحا لذلك لما أعنيه، أنوي عند صلاة
ركعتين. مثال ذلك إيش؟
بمثل يعني.
نعم إيه. مثال ذلك إيش؟
ومثال ذلك تقريبا الصورة.
نعم إيه.
وتوضيحا لما أعنيه.
أعنيه طيب.
أنوي عند صلاة ركعتين بعد دخول المسجد لصلاة الفجر، أنوي بهما راتبة الفجر وسنة الوضوء وتحية المسجد.
إيه مثال ذلك.
أنوي عند صلاة الركعتين بعد دخول المسجد لصلاة الفجر، أنوي بهما راتبة الفجر وسنة الوضوء وتحية المسجد. فهل شرحتم لنا وفصلتم القول في مسألة تشريك النية؟
نعم لا بأس، هذا في تجتمع يعني. إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر فإنه ينوي الراتبة سنة الراتبة، وتكفي عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء تتداخل، لكن النية تكون للفجر. مثل ذلك لو جاء وقيمة الصلاة صلى الفريضة دخلت فيها تحية المسجد يتداخلان، ومثل ذلك سنة الضحى، لكن مثلا قد لا يتداخلان في بعض الأحيان، مثل سنة الراتبة ينويها عن مثلا سنة الاستخارة، لا سنة الاستخارة ركعتان مستقلة غير السنة الراتبة. وكذلك أيضا الطواف بالبيت اللي كان في المسجد الحرام، وطاف في آخر الليل ثم أذن المؤذن الفجر وصلى راتبة الفجر تكفي عن ركعتي الطواف، يبيها راتبة الفجر تكفي عن الطواف، فيتداخلان. لكن في مثل الصورة التي ذكر السائل تكون نية ركعتي الفجر السنة الراتبة، ينوي الراتبة وتدخل في ضمنها تحية المسجد وسنة الوضوء. نعم.
يقول السائل، سؤال طويل من ليبيا، يقول الشيخ، يقول: يا شيخ، أنا طالب في الجامعة عنده 5 سنوات، كنت في البداية ممتاز لمدة 3 سنوات، وبعدها في إحدى المرات بدأت عيني اليسرى ترف، وأنا ظننت هذا الشيء عادي، ولكن وأنا أختبر وهي ترف، وبعدها رسبت في المادة الأول مرة في حياتي، وفي السنة التي بعدها نفس الطريقة أخذت عيني ترف، ورسبت في مواد عدة، والمشكلة أن عيني الآن ترف في بداية الفصل كالتي تخبرني بعدم الاجتهاد.
التي ايش؟ تخبرني بايش؟
تخبرني بعدم الاجتهاد، لان النتيجه معروفه، ذهبت للشيوخ عنده ورقوني، ولكن فائده، انا اكتب لكم هذه الرساله ويترف يا شيخ، انا تعبت نفسيا كثيرا حتى بدا الشيطان يوسوس لي بالانتحار. يقول: يا شيخ، انا دعوت الله كثيرا في المساجد حتى اخر الليل من الوتر، وانا اصوم واصلي وادعو الله كثيرا، ولكن في كل فصل ارصب ولا فائده. يقول: يا شيخ، أريد حل جذري لمشكلتي، أريد أن تتوقف عيني اليسرى عن الرف.
إيه مرض الرف يعني ألم يؤلمه في ألم ترف؟
ترف.
الجف تتحرك بدون ألم يعني؟ على كل حال عليك تترك الوساوس، تعوذ بالله من الشيطان، وترقي نفسك، ولا مانع أن أرقيك غيرك، وتضرع إلى الله بأن الله يزيل عنك ما تجد من الألم والمشقة، والجاي الله عز وجل يضرعي، وترك هذه الوساوس. أما التفكير في الانتحار هذا، أسأل الله السلامة والعافية، عليك أن تترك هذه الأفكار الرديئة، والانتحار هذا من كبائر الذنوب، لا يجوز الإنسان، يعني الإنسان يصبر ويتحمل ويحتسب الثواب عند الله عز وجل، ولا ويبتعد عن هذه الأفكار الرديئة. نعم. ها كذا ولا يتشعر، كل هذا من الشيطان، استعين بالله، ويعلم أن الله له حكيم عليم، الله حكيم عليم، له حكمة بالغة لأسباب حصلت لهذه الأمور. نعم. نعم. الدراسة ليست كل شيء، الدراسة الآن قد تكون الدراسة أمور دنيوية، ولا سيما في الغالب الدراسة هذه أمور الدنيا، لكن الدراسة إذا كان علم شرعي هذا هو الذي يأثر عليه الإنسان. نعم.
يقول: كيف نجمع بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حاصر خيبر، وحديث سلم أن رسول الله أعطى الراية لعلي ففتحها؟
خيبر حصون متعددة، حاصر حصن وأعطى علي حصن، حصون متعنوة، خيبر واسعة حصون. نعم.
يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة والصدقة لرجل فقير يحتاج ومحتاج لها، فبات ويرغب مساعدته في
فقير محتاج إيش؟
مبارك.
فقير محتاج توقع الفقير محتاج يشتري به ما يحتاجه من ملابس أو لأهلها أو لأولادها أو كتب علمية إذا كان طالب علم لا بأس ينفق على أهله وأولاده. نعم. أما إذا كان ليس قد سدد الله أحواله وليس محتاجا فلا يأخذ الزكاة. نعم.
يقول له بنات يرغب في مساعدتهن منها في زواجهن بهذه الزكاة أو الصدقة.
البنات ما تحب المساعدة، المساعدة الأولاد، الأولاد هم يساعدون. البنات يأتيها مهر من زوجها، هل أحد يأخذ الزكاة يساعد البنات؟ البنات يعطيها زوجها المال يكفيها الصدقة ومهرها. نعم.
يقول هذا، يقول فضيل الشيخ أثريت بمرض والحمد لله على كل حال، أرجو منكم الدعاء وأرجو من الإخوة التأمين.
نسأل الله العافية والشفاء، نسأل الله العافية، نسأل الله الشفاء العاجل. هذا الأخ يقول أنه محمد سالم البحاني توفي في 1392 هو سلفي العقيدة، يقول مقدمة كتاب يصلح المجتمع شرح 100 حديث مختارة جمعت هذه الحديث لنفسي ولمن يحتاج إليها من الأخوان، لكن بعد كل ما يستفاد منه مما نحن بصدده ملتمسا بذلك رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم متقربا إليه راغبا. هذا غلط. كيف ملتمسا رضاء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ملتمسا رضا الله، ملتمسا رضا الله، متقربا، متقربا يعني الرسول ما يتقرب إليه، هذا شرك، ما يجوز هذا الكلام. لكن الواجب على الإنسان يكون متقربا إلى الله طالبا رضاه، وما يرضي الله هو يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أن يقول ملتمسا رضا الرسول ومتقربا إليه هذا كلام خطأ، ما يجوز. التقرب، التقرب بالعبادة لله، ومن تقرب إلى الرسول أو لغيره شيء من أنواع العبادة فهو مشرك. صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال الأخير يقول هل يدل نفس النبي صلى الله عليه وسلم على سلمة 3 مرات على أن الأفضل أن تكرر الرقية 3؟
إيش؟ هل يجوز إيش؟
هل يدل نفس النبي صلى الله عليه وسلم على سلمة 3 مرات على أن الأفضل أن تكرر الرقية 3 سواء كان المريض على نفسه أو على غيره؟
نعم. قال 3 نفثات. نعم. هذا قد يخل منها أنه ينفث عليه 3 نفثات أو أكثر. ليس هناك شيء محدد، لكن إذا نفث 3 نفثات حسن. فذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.